ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 20 مارس عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قوات الدعم السريع تحرق 18 قرية بولاية شمال دارفور خلال 3 أسابيع. بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينظمان مؤتمرا رفيع المستوى حول السودان بلندن منتصف أبريل القادم. مقتل 50 مواطنا بينهم 12 متطوعا واعتقال 82 مدنيا خلال أسبوع واحد بمحلية الخرطوم، وخمسة قتلى آخرين بامتداد ناصر. موجة نزوح غير مسبوقة وتدفقات كبيرة للنازحين بمدينة الفولة بولاية غربي كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال مختبر الشؤون الإنسانية في جامعة ييل الأمريكية الثلاثاء إن قوات الدعم السريع أحرقت 18 قرية في الفاشر وطويلة ودار السلام وكليمندو بولاية شمال دارفور. وقال المختبر في تقرير إنه حدد آثارا حرارية تتوافق مع الإحراق الممنهج للمباني في 18 مجتمعا محليا على الأقل في الفاشر وطويلة ودار السلام وكليمندو بين 19 فبراير المنصرم و16 مارس الجاري، وأفاد بأن هجمات الحرق المتعمد للقرى تسببت في خسائر في الأرواح ونزوح المدنيين وتدمير سبل كسب العيش. وصلت قوات الجيش إلى نقاط قريبة من القصر الجمهوري بالخرطوم عبر شارعي القصر والجامعة، حيث دارت معارك شرسة مع قوات الدعم السريع المنتشرة في المباني المحيطة. وطبقا لمصادر ميدانية فإن الجيش حيد مبنى مستشفى فضيل بشارع الدكاترة المؤدي إلى شارع القصر، والذي يبعد عن مبنى القصر حوالي 1.5 كيلومتر جنوبا. ومن الشرق تقدمت قوات الجيش عبر شارع الجامعة لتقترب أكثر من مبنى وزارة الخارجية. أعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاة يوم الأربعاء عن مقتل قائد قوة من الدعم السريع و15 آخرين في تفجير هندسي أثناء محاولة تسللها إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأعلنت الفرقة في بيان عن تدمير شاحنة جرار محملة بالإمدادات اللوجستية عبر غارات نفذتها طائرات مسيرة بدقة عالية. وكانت قوات الدعم السريع استهدفت أمس بالطائرات المسيرة المدنيين بمدينة الفاشر، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمدارس ومقتل وجرح عدد من المدنيين جاري حصرهم. أعلنت غرفة طوارئ محلية الخرطوم عن مقتل 50 مواطنا بينهم 18 متطوعا واعتقال 82 مدنيا خلال أسبوع واحد على يد الدعم السريع. وأعلنت لجان مقاومة امتداد ناصر عن مقتل 5 سيدات وإصابة آخرين جراء غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت المنطقة. ويعاني سكان امتداد ناصر من أوضاع إنسانية صعبة وسط حصار تفرضه قوات الدعم السريع وفقا لما أفاد به ناشطون. يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول أزمة السودان في لندن منتصف أبريل المقبل. وقالت المديرة العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية في بيان إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سيستضيفان مؤتمرا رفيع المستوى حول أزمة السودان. وأشارت إلى أن هذه المؤتمر سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في 15 أبريل المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي استضاف في 13 مارس الجاري اجتماعا لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن السودان بمشاركة المانحين ووكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية وفرق الاستجابة المحلية. أعلنت دولة جنوب السودان إنها تتحقق في وجود مجموعات مسلحة سودانية في ولاية على النيل تردد إنها اشتبكت مع فصائل جنوب سودانية، ما أثار حالة من الذعر والارتباك. ووقعت جنوب السودان والسودان في العام 2012 اتفاقية عدم اعتداء تلزم البلدين باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه. كما تنص الاتفاقية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة في العلاقات بين البلدين، وتطالب الاتفاقية أيضا بعدم توفير ملاذ آمن للمعارضين السياسيين المسلحين وغير المسلحين الذين يسعون للإطاحة بالحكومات أو زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والعسكري في المنطقة. شهدت مدينة الفول حاضرة ولاية غرب كردفان تدفق أعداد كبيرة من النازحين في موجة نزوح غير مسبوقة، وفقا لما أفادت به ناشطة لراديو دبنجا، وأوضحت أن هذه النزوح يأتي نتيجة لتطورات الأوضاع في العاصمة الخرطوم، حيث اضطرت العديد من الأسر إلى الفرار خوفا من تداعيات دخول الجيش إلى المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السري منذ اندلاع الحرب. وأضافت أن النازحين يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة في ظل افتقارهم لأبسط مقومات الحياة الأساسية مع غياب الدعم الإنساني. أعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة والتحول الرقمي عن ترتيبات تجري لتحويل الأموال عبر الهواتف العادية غير الزكية وعن طريق الرسائل النصية وبدون الحاجة لخدمات الإنترنت. وقالت اللجنة في هذه السياق أن شركة زين أجرت تجربة ناجحة لهذه الخدمة، بينما ستعمل شركتي سوداني وMTN خلال أبريل القادم. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع للجنة في بورسودان بحثت خلاله ترتيبات التحول التقني والتطبيقات التكنولوجية المتعلقة بتبادل العملة والتداولات المالية للتحصيل والسداد عبر النظام المصرفي والتطبيقات الإلكترونية. شهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هدوءا حذرا، وذلك بعد القصف المدفعي المتواصل من قبل قوات الدعم السريع منذ أسابيع وآخره أمس الثلاثاء. وأفاد شهود في مدينة الأبيض راديو دبنجا أن المدينة شهدت صباح الأربعاء هدوءا حذرا ولم تشهد قصفا من قبل قوات الدعم السريع. وقالوا أن القصف الذي طال المدينة يوم الثلاثاء لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح. وكانت مدينة الأبيض شهدت خلال الأسبوع الماضي قصفا بالمدافع الثقيلة بشكل متواصل من قبل قوات الدعم السريع، مما أوقع العشرات من القتلى والجرحى وسط المدنيين. الخبر الأخير في النشرة، قالت الشرطة إنها وسعت انتشارها بمناطق جديدة بولاية الخرطوم لتشمل مناطق بحري وشرق النيل. وأعلن النائب العام الفاتح طيفور إن النيابة ستصل إلى هذه المناطق خلال اليومين القادمين تزامنا مع انتشار الشرطة على أن تتبعها المحاكم لاحقا. وقال إن هذا الانتشار سيسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة حكم القانون. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وإلى لقاء قادم تقبلوا تحياتي وتحية الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المقابلة، والتي سنخصصها لاتفاق الحكومة مع الجانب القطري لإنشاء كيان اقتصادي، ومن بين مهام هذا الكيان إنشاء مصفاة للذهب والتعاون في مجال صادرات الذهب. وأيضا سنتناول قضية أخرى، وهي قضية حظر السودان للاستيراد من كينيا وتأثيره على سلعة الشاي، و العرض الذي عرضته دولة زيمبابوي لتصدير الشاي إلى السودان ومدى جدواه الاقتصادية. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف المحلل المالي والمصرفي الأستاذ أحمد ابن عمر. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو بشكل عام حول إنتاج وتصدير الذهب في السودان.
الذهب من المعادن المهمة في السودان الذي تم استخدامه كريع بديل لنفط الجنوب بعد انفصاله، وقد أثر الذهب في الوضع في السودان باعتبار أهميته وقيمته المهمة في الإنتاج وفي الصادر. بناء على ذلك أنشئت مصفاة الخرطوم للذهب وتم افتتاحها في سبتمبر 2012 بطاقة إنتاجية عند التشغيل كانت تصل إلى إنتاج 900 كيلو جرام من الذهب و200 كيلو جرام من الفضة يوميا، ما يعادل حوالي 328 طن من الذهب سنويا. وبعد اندلاع الحرب تعرضت مصادر الخرطوم للذهب لأضرار جسيمة نتيجة الصراع، وأدى إلى توقف عملياتها وأثر تأثير سلبي جدا على قطاع التصفية في الذهب. بناء على ذلك كانت خطة الحكومة هي إنشاء مصفاة جديدة في ولاية نهر النيل لتعويض الفاقد. في سبتمبر 2024 تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية الهندسية لقيام شركة مصفاة السودان للذهب في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بطاقة إنتاجية تفوق 200 كيلوغرام في اليوم كمرحلة أولى. لكن سرعان ما تطورت الأحداث وذكر أن السودان ينوي إنشاء مصفاة للذهب مع شراكة مع دولة قطر، وبناء على ذلك قامت الحكومة بالتوقيع على عقد تكامل اقتصادي أهميته هي موضوع مصفاة الذهب.
طيب المميزات اللي بتتميز بها الإمارات في مجال الذهب شنو؟
كثير من الناس يتساءلون لماذا بعد شكوى السودان في مجلس الأمن ضد الإمارات في دعمها لميليشيا الدعم السريع أنها ما زالت تباشر عملياتها التجارية مع الإمارات بخصوص السلع بما فيها الذهب الذي يظهر منذ اندلاع الحرب وحتى تقرير 2024 بأنه سلعة لم تتوقف من تصديرها الإمارات. والسبب أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متقدمة في تصفية الذهب مع مصافي عالمية المستوى مثل مصفاة كالوتي ومصفاة الاتحاد للذهب في دبي، وبتستخدم فيها أحدث التقنيات. والإمارات واحدة من أكبر مراكز تصفية الذهب في العالم، قادرة على تصفية مئات الأطنان سنويا، وده بينشئ بيئة تنافسية وتقليل للتكاليف. وأيضا الإمارات بسبب حجم السوق الضخم وتعدد المصافي هناك تنافس شديد يؤدي إلى أسعار التصفية المنخفضة.
الآن في اتفاق بين الحكومة وقطر لإنشاء مصفاة للذهب في قطر، إلى أي مدى هذا الأمر مجدي من ناحية اقتصادية؟
قرار الحكومة بأنها ستنشئ مصفاة للذهب بشراكة قطرية هو قرار سياسي له أبعاده السياسية أكثر من الفنية، بما ذكرت أن الإمارات لديها القيمة التنافسية الأكبر. قطر تمتلك محدودية في السوق والمصافي، وهي جديدة في سوق الذهب، وقد تكون أسعار التصفية أعلى مقارنة بالإمارات. وقطر ليس لديها نفس التأثير العالمي في تجارة الذهب مثل الإمارات. كذلك قطر لا تمتلك نفس القدرة الإنتاجية، لذلك أؤكد أن هنالك ستكون أسعار تصفية عالية كما ذكرت بسبب قلة المنافسة، إضافة لأن قطر لا تمتلك نفس عدد المصافي المتطورة وصناعة تصفية الذهب، لا تزال في مرحلة النمو مقارنة بالإمارات. مع ميزة التصفية الإمارات تمتلك منطقة حرة للذهب والسلع هي DMCC، وهي مركز عالمي يسمح بتداول الذهب بحرية دون قيود كبيرة، إضافة للاتفاقيات التجارية الحرة المبرمة الإمارات مع بعض مع الدول، إضافة إلى ميزة تخفيض الضرائب والحوافز المالية أن هي بتوفر دبي بتوفر إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في تجارة وتصفية الذهب في المناطق الحرة زي ما ذكرت زي DMCC، وما في أيضا ضريبة دخل أو ضرائب على الأرباح في معظم المناطق الحرة، وده بيخليها أن هي الإمارات تكون جذابة للمستثمرين في قطاع الذهب. لذلك قررت الحكومة أن تكون الخطوة القادمة هي التصعيد اتجاه هذا الأمر، إضافة لأنها تريد أيضا اتفاقات تعدين مع قطر لزيادة الإنتاجية، وأن تكون الإنتاجية المصاحبة للشركات القطرية هي بمثابة نقل من الذهب إلى قطر من أجل التصفية. الأمر يحتاج إلى تقييم أولي في حين بناء هذا المصفاة، إضافة لتقييم الأسعار المتعلقة بوضع التصفية، وأيضا مستقبل قطر ونظرتها أيضا حول مشروع أن تكون هي بديل للتصفية في وضع الإقليم، وقد يكون ذلك يحتاج إلى بعض من الوقت، ولكن ما يهم هو ماذا سيستفيد السودان.
طيب أنت بتقترح شنو في هذا المجال؟
من وجهة نظري أنا أفضل أن تكون مصفاة الذهب هي في السودان، لأن السودان يمتلك تجربة رائدة في المنطقة في مجال تصفية الذهب، وأتمنى أن يستمر السودان في هذه الحقبة والتطور بأن ينشئ منفاة للذهب في مناطق التعدين، سواء كان في نهر النيل أو في الولايات الشمالية والبحر الأحمر لقربها، وأيضا أن يعني وجود منفاة للذهب في السودان يعزز من قيمة وضع الثقة بين المنتجين، سواء كانت هي شركات امتياز أو معدنين أهليين، إضافة لأن وجود منفاة داخل السودان يمكن أن يجذب الإنتاج الموجود في الدول الإقليمية، بسبب أن الأسعار التي يمكن يوفرها السودان لأسعار التصفية قد تكون معقولة جدا. والأخير هو أن المصفاة في السودان تساعد في تشغيل العمالة والموظفين الذين سرحوا بسبب الحرب. أيضا من ضمن وضع التكامل الاقتصادي بين قطر والسودان هو إنشاء عقود للاستثمار في السودان في مجال الذهب. السودان يحتاج في الفترة القادمة بسبب نقص الإيرادات لأكثر من 80% أن يرفع كفاءة الاستثمار في مجال التعدين، بسبب أن العوائد سريعة والعوائد نفيثة وتمتلك حصائل صادر تؤثر على الوضع في السودان، خاصة مع وضع الحرب والاحتجاجات الإيرادية العالية في المناطق، وأيضا وضع الإعمار مستقبلا. وهذه ليست الخطوة الأولى منذ أن ذهب وزير المالية ووزير المعادن إلى بورسودان. اتصالات كانت مكثفة من بعض الدول منها الصين لأن تكون السودان قبلة لرفع كفاءة الاستثمار في مجال التعدين ومنح المربعات والمناطق التي يسهل فيها التعدين. فلذلك لا أتوقع أن تكون هذه الخطوة الأخيرة في البحث عن مستثمرين في مجال الذهب في السودان، بل ستستمر هذه الطريقة في البحث عن إيرادات جديدة في الدولة. التحول لفتح بنوك رقمية هو تطور جديد على المستوى السوداني وشركاته الاستثمارية مع الدول. أنا أفتكر أنه دي خطوة استراتيجية، لكن تحتاج إلى تحليل شامل من حيث البنية التحتية واللوائح القانونية والسوق المستهدف والتمويل. وأنا أفتكر أنه جزء من الرؤية بوضع التكامل في مجال التعدين هو أن تكون هنالك تكنولوجيا مالية تستخدمها قطر يمكن أن تضاف إلى قيمة السودان في وضعه المصرفي، والسودان يمكن أن يوصل إلى الأسواق العالمية خلال الشراكة مع البنوك القطرية، والبنك القطري الشريك يمكن أن يوفر رأس المال الأولي، وده بيقلل الضغط على المال على السودان. ولكن يكمن أن هنالك تحديات حقيقية هي تحسين الشبكة والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى رفع الوعي المصرفي في التعاون مع البنوك الرقمية، إضافة إلى تهديدات الأمن السيبراني التي يمكن أن تكون لها حلول من حيث التقنيات والتشفير القوية، إضافة إلى تغلبات سعر الصرف، دي ممكن تكون جزء من المخاطر. نعم، الشراكة في هذه النقاط حول البنوك الرقمية أو البنوك التقليدية عموما يمكن أن تدعم الاقتصاد عبر تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، ولكن يحتاج الأمر إلى مجهود أكبر من بنك السودان.
طيب، لو انتقلنا للمحور الثاني، الأسبوع الماضي وزارة التجارة أصدرت قرار بحظر الاستيراد من كينيا، ومن أبرز الواردات هي سلعة الشاي، والآن عرضت دولة زيمبابوي تزويد السودان بالشاي. هل تعتقد هذا الأمر مجدي من ناحية اقتصادية وفنية؟
القطيعة الأخيرة بين بورسودان ونيروبي هي من حزمة قرارات سياسية اتخذتها بورسودان بخصوص نيروبي لإيوائها أنشطة سياسية تتبع لميليشيا الدعم السريع والجهات المتحالفة معها. وقد يبدو الأمر أنه ليس ذات الجدوى الكبرى، ولكن الحكومة تعتبر أن هذا حفاظ على سيادة البلد بسبب التصعيد الأخير الذي قامت به كينيا حول استضافتها للأنشطة لتكوين حكومة موازية. بحسب تقرير بنك السودان الأخير، تقرير الصادرات والواردات، جملة واردات السودان من كينيا كانت 25 مليون دولار، وفي أحسن حالاته السودان كان يستورد 72 مليون دولار من كينيا، وصادرات السودان فقط في حدود 6 مليون دولار. تمثل النسبة الأكبر منها هي واردات الشاي والتبغ. تعتبر كينيا هي الأهم بسبب أن رخص العمالة هناك والمناخ والتربة الخصبة والاعتماد على المزارعين الصغار وتحسين النقل والتسويق ودعم الحكومة والجمعيات التعاونية والقرب من مواني التصدير. هذا جعل من كينيا أنها تحقق أكثر من 1.5 مليار دولار من إنتاج الشاي، وهي في حدود 500 ألف طن طري. ويبقى الأمر أن الدولة أو المستثمرين سيبحثون عن دول تغطي هذا العجز، وبرز الأمر في زيمبابوي قبل أيام تم نشر الخبر. وزيمبابوي لا يمكن أن تكون كينيا، والسبب أن إذا جرينا مقارنة بسيطة أن كينيا جودة عالية ونكهة قوية مفضلة أيضا لدى السودانيين، وزيمبابوي هي جودة غير معروفة طبعا. الأسعار والتكلفة، إنه كينيا أسعار تنافسيتها بسبب الإنتاج الضخم، والتكلفة في زيمبابوي أعلى بسبب غلة الإنتاج. كينيا مستقرة من حيث الإمداد، هناك إنتاج ضخم، شحن منتظم وبنية تحتية قوية. زيمبابوي إنتاج محدود ومشاكل في التوريد والشحن، إضافة إلى أن العلاقات التجارية مع زيمبابوي جديدة وغاية التطوير. وهنالك ميزة إضافية أخرى، أن السودان وكينيا أعضاء في الكوميسا، وده بيسهل التجارة ويقلل التعرفة الجمركية. وزيمبابوي لا توجد اتفاقيات إقلامية قوية بينها وبين السودان في قطاع الشاي، ربما يحتاج الأمر أيضا إلى اتفاقيات مستقبلية. ثم ذكرت أن الأمر سياسي، والسودان يريد أن يحفظ سيادته بعد التدخل الأخير بين كينيا، وتتوفر الأسواق من حيث استجلاب الواردات من الدول، ولكن تبقى العقبة هي وضع المستثمرين السودانيين الذين يعملون في كينيا، كيف سيوفقون أوضاعهم. إضافة إلى أن البحث عن البدائل أيضا قد يكون مكلف وقد يرفع سعر تكلفة السلع مستقبليا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ أحمد ابن عمر المحلل المصرفي والمالي على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول إنشاء مصفاة للذهب في قطر وعرض زيمبابوي تصدير الشاي إلى السودان. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض طرق الوقاية، الليلة نواصل. وكان وقفنا في الغسل بتاعت الأيدي بالماء والصابون وتقليم الأظافر وغيره. الليلة كمان نواصل في حلقتنا دي نتكلم عن الأدوات المبادلة. يا جماعة الأدوات المبادلة قلنا برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي بتنزل لنا الأمراض الماضية. إذا نعم الأدوات المبادلة لكل يوم يا جماعة بقدر الإمكان، الحاجة اللي افترض ما يستخدم أكثر من مرة ما نستخدمها مرة، زي الأمواس وغيرها. وهي الحياة اللي لابد من إنه يستخدمه بكمان. إحنا أول ما اتبادلنا حاجة، اتبادل مثلا حاجة مشت في أكثر من نفر، نفرين، ثلاث، أربع، حاجة تتداول بين الناس، نغسل يدينا برضو بالموية والصابون. يعني إحنا نغسل يدينا بالموية والصابون، نتأكد إنه كده بنكون اتأكدنا إنه والله الحاجة دي حتى لو كانت فيها تلوث بالجراثيم، الجراثيم اللي بيكون أزيد من يدنا. إذا دي مسألة محتاجة لتغيير بتاعت، إنت لو جرب بس مشيت وحسبت جرب ساكن في ثلاث تغاسل يدينا بالموية والصابون، لازم يجي الواحد ده في اليوم الواحد بيمشي لكم نفر، بيمشي لبتاع الدكان، ويمشي لبتاع القهوية، ويمشي لبتاع الخضار، ويمشي لبتاع المواصلات، ويمشي لكمية من الحاجات. إذا أنا لو حبست المشي افترض نغسل يدينا بالموية والصابون. طيب عندنا برضو الطرق بتاعت الوقاية، الأكل. الأكل ده نعمل له شنو عشان ما تنزل لنا أمراض أو الأمراض الموت؟ إذا الأكل من المزرعة لازم نتأكد إنه والله يا أخي المزرعة دي ما كانت، الأرض بتاعه ما كان ملوث، ما كان فيه بكتيريا. برضه أثناء النقل لازم ننقله بحاجات نظيفة، نتأكد الشوالات اللي بننقل بيها، سواء كان العيش، الناس بيكون عندهم عيش، أو سواء كان نحن مثلا الأدوات عروات حاجات اللي بنبيعها الأكل اللي لازم نتأكد إنه حاجات صحية ونظيفة ما فيه تلوث. وبرضه التخزين المحل أنا إحنا بنخزن الأكل ده برضه لازم نتأكد إنه والله الحتة دي ما ملوثة حتة نظيفة. طيب نتأكد كيف إن الحتة دي نظيفة؟ لو كان الحاجات أو الحتة دي كانت حتة كبيرة وواسعة لازم ناس الصحة يجوا ويتأكدوا إنه العينات بيشيلوه يتأكدوا إن والله الحتة دي نظيفة في إننا إحنا نخزن فيها المادة الغذائية والأكل بتاعتي. طيب وإذا كان قلنا في البيت، في البيت الأكل لازم يكون أول حاجة بيكون مغطى، بيكون قاعد ما قاعد في التراب، لازم يكون قاعد بعيد من الحشرات، يكون قاعد بعيد من الحيوانات الصغيرة والفيران وغيره. لا التخزين. وبرضه في أثناء الطبخ نحن لازم نقدر نطبخ لازم نتأكد إنه الأكل ده تم طبخه بطريقة جيدة يا جماعة، لأنه النار ده بيقتل كمية كبيرة جدا، أو عملية الطهي أو الطبخ الصح بيقتل كمية كبيرة جدا من الجراثيم، أو ممكن نسبة يعني ممكن تزول كلية إذا نحن طبخنا صح. حتنقول يعني أي جرثومة بتاع المرض الماضي ممكن يموت. عندنا التقديم، أثناء التقديم كل الناس لازم يكون أول حاجة الصحن أو الصينية أو الحاجات اللي بتوضع فيه واللي بيخط فوق الأكل تكون حاجات نظيفة، اتغسلت بالموية والصابون وما خلوه تاني كمان جاز وبقى قاعد فوقه ونقلينا كمية جراثيم ونجي نقدم للناس أكل ملوث. لازم نتأكد إنه الأكل أثناء التقديم قدمنا للناس في إناء نظيف وكمان كان مغطى، لأنه برضه لو كان الإناء نظيف والأكل طبخ كويس وكده وخليناه كاشف لفترة كمان هيجي كمان هيحصل له تلوث. يا جماعة الجراثيم ده ما بالضرورة إنه مثلا زبابه، بس حتى احيانا في الهواء في بعض الجراثيم بتلاقيها عن طريق الهواء ساكت او عن طريق الرذاذ او كده برضه ممكن تتلوث لنا الاكل ده اثناء تقديمه. اذا لازم نتاكد انه الاكل من المزرعه بتاعته اول مصدر بتاعته سواء كان حاجه بيزرعوها خضار عيش الحته اللي زرعوا فيها او سواء كانت مصدر حيواني مثلا الحيوان ذاته ما كان مريض الحيوان ما كان مفيش كده بالجلسة بتاعت المريضة. بالإضافة إلى الطريقة بتاعت النجي نحن نجلنا الأكل ده بشنو حاجة دي كانت صحية ولا ما صحية، زي مثلا الناس اللي بينقلوا مثلا اللحم بينقلوا في بعض منهم بينقلوا الكوار وبينقلوا العربات بينقلوا الركشات بينقلوا بي كده لازم نتأكد إن الوسيلة اللي تنقل بيها وسيلة نظيفة أو صحية ما قتلوا وسيلة في الأكل اللحمة دي مثلا أو مثلا خضار برضو الطريقة مثلا إحنا من المزرعة عشان نجيب البيت أو نجيب السوق ما يكون يعني الطريقة أو تكون طريقة صحية. عندنا كمان تكلمنا عن المسألة بتاع التخزين، نتأكد إن الحتة اللي نحن بنخزن فيه الأكل حقنا ده إذا كانت لحمة مثلا تلاقي لازم نتأكد إن تلاقي نظيفة مثلا، إذا كانت مثلا في البيت الحتة اللي نحن بنخزن فيه نتأكد إنه بعيد من الحشرات وبعيد من يعني الحاجات اللي ممكن تلوث لنا الأكل. وقلنا الطبخ لازم نطبخه كويس بطريقة جيدة عشان لو كان في بكتيريا أو مثلا كان في أي سمة موجودة ممكن تموت. والطريقة بتاع التقديم للناس لازم تكون في أواني نظيفة تكون مغطية وكده. يعني كان إحنا هنخصص حلقة برضه نتكلم عن مثلا الخضروات مثلا الأكل بتاع الخضار، الخضار ده لازم يتغسل كويس قبل تقديمه، يعني قبل ما إحنا نطبخ مثلا اللحمة دي تطبخه أما الخضار دي يغسلوها نظيف وتقدم للناس. دي فيما يخص الأكل، لأنه إحنا قلنا إن الأكل ده من الحياة اللي ممكن تنقل لنا الأمراض المادية. شكرا جزيلا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.